بعد أن استمعنا معاً إلى بعض شروط نزول المدد الإلهي على المجاهدين، ها هنا يبين الكتاب أهمية التوكل على الله والثقة المطلقة به عز وجل، فيقول:
لقد أعطى الله تعالى صفة التوكل عليه والثقة به اهتماماً خاصاً، برز من خلال العديد من الآيات التي تتحدث عن الجهاد. وخلاصة القول إنه يجب على المؤمن أن يتوجه إلى حقيقة واحدة، وهي أن النصر والفتح هو فقط من عند الله تعالى. فالمجاهدون وفي معرض استفادتهم من الأسباب والعلل المادية يجب أن لا يغفلوا عن العون والمدد الإلهي، وأن لا تتعلق قلوبهم بتلك الوسائل المادية بظن أنها تكفيهم وتغنيهم عن التوسل بالله عز وجل، بل اللازم هو الاتكال على الله تعالى فقط مع استفادتهم من كل الإمكانات والقدرات المادية واستعمال الأسلحة والعتاد الحربي. لكن الأهم في كل الأحوال ألا يروا مؤثراً حقيقياً غير الله تعالى، بل يبقى توكلهم معقوداً على الله تعالى فقط واعتمادهم على لطفه وعنايته، ثم فلينتظروا مدده ونصره، لأن الأمور كلها بيد الله. وهنا نموذج تاريخي لأثر الغفلة عن الله تعالى، وهو ما حصل مع المسلمين في معركة حنين. ففي هذه المعركة وجهت ضربة قاسية للمسلمين بسبب هذه المسألة، ألا وهي غفلتهم عن العون الإلهي وغرورهم بكثرتهم وعديدهم، كما صرح بذلك القرآن الكريم. لقد كان الانكسار نصيبهم، لأنهم علقوا قلوبهم بتلك القوى والقدرات الظاهرية واغتروا بكثرة العدة والعتاد، وكان هذا الغرور قاتلا، وكانت الهزيمة النتيجة الطبيعية لهذه الغفلة وهذا الغرور. يقول الله تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين.
وأما عن دور الدعاء والاستغاثة بالله عز وجل، يوضح الكتاب بالقول:
في سياق بيان الإمدادات الإلهية والتسديدات الربانية وذكرها، يقول الله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وفي آية أخرى ذكر القرآن الكريم عباد الله الذين جاهدوا بين يدي الأنبياء الإلهيين ضد أعداء الحق، فقال عز وجل: وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ومفاد هذه الآيات أن الدعاء والاستغاثة بالله تعالى هو من متطلبات النصر، ولا يخفى على المرء ما للدعاء من أهمية خاصة في الإسلام. وهذه ألسنة الأنبياء، كما نقل لنا القرآن الكريم التلهج بالدعاء والاستغاثة إلى الله. وقد ورد في الروايات الشريفة أن الدعاء سلاح المؤمن، فسلاح الدعاء وإن لم يكن خاصاً بالحرب، لكن الإنسان المؤمن أكثر ما يحتاج إلى هذا السلاح وهو في وقت الشدائد كالحرب والقتال، فيكون الدعاء ملجأه إلى الله لإغاثته ومساعدته. يجب أن تتعلق قلوب المؤمنين دائماً بذكر الله تعالى، وأن يكثروا منه ويهتموا بإقامة مجالسه. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لقد جعل الذكر في الآية إلى جانب مسألة الثبات، مما يفهم منه أن ذكر الله عز وجل له أهميته في التثبيت حين الالتحام مع العدو. وعلى كل حال، فإن أثر ذكر الله تعالى على قلب المؤمن المجاهد ليس خافيا، خاصة بالنظر إلى هذه الآية الشريفة، حيث يقول الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وليس هناك من ظرف يكون فيه المؤمن أحوج إلى طمأنينة القلب من ساحة المعركة. لقد لاحظنا أن هذه الشروط الاثني عشر بعضها متعلق بالجوانب المادية الظاهرية، وبعضها الآخر متعلق بالجوانب المعنوية الباطنية. والمهم هنا بيان هذه النكتة المهمة، إن شرط إرسال المدد الغيبي والنصر الإلهي إنما يكون برعاية كاملة لهذه الشروط المذكورة، وفي هذه الحالة فقط يمكن أن يحصل المؤمنون على هذه المساعدة الإلهية لرفع مشكلاتهم وسد حوائجهم وإكمال نواقصهم بالطرق غير العادية والأساليب الغيبية. فالتقصير في تحقيق هذه الشروط وانتظار المدد والنصر هو خلاف السنة الإلهية الجارية في هذا الكون، وهو كمن يطلب الماء في محل السراب.
بعد ذلك ينتقل الكتاب لشرح مفهوم حزب الله في القرآن الكريم، إذ يقول:
في هذا المحور سنتعرض لشرح مفهوم حزب الله في القرآن الكريم، وأهمية النية والدافع الإلهي في الحركة نحو الله تعالى، وسنتعرض شرح بعض المصطلحات القرآنية التي تعنى بها الشخصية الجهادية الخاصة التي وردت في الكلام الإلهي في سبيل الله، وكيف ترتبط هذه المفاهيم القرآنية بعقيدة المجاهدين بشكل خاص على مستوى النوايا والأهداف. أبعاد الجهاد في المفاهيم القرآنية. الاصطلاح القرآني الأول في سبيل الله. عبارة في سبيل الله اصطلاح خاص بالأدب والثقافة الإسلامية، وهو يختزن معنى لطيفا جدا. وعلى الرغم من شيوع هذا الاصطلاح وشهرته بين المسلمين واستعماله في المصادر الإسلامية كثيرة، كما هو الحال في القرآن وروايات المعصومين عليهم السلام، لكن قليلا ما يتم التوجه بشكل عملي إلى حقيقة هذه العبارة ومغزاها. ومن أجل بيان أفضل وتعريف أوضح لهذا المصطلح القرآني الذي استعمل في موارد جهادية خاصة، نقول إن أي فعل يقوم به الإنسان سواء أكان من الأفعال الخارجية وما يسمى اصطلاحاً بالأفعال الجارحية التي تكون الأعضاء الظاهرية وسيلتها وأدواتها، أم كان من الأفعال الداخلية وما يسمى اصطلاحاً بالأفعال الجانحية التي ترتبط بروح الإنسان وعقيدته وعقله فتبقى مخفية عن الأنظار مثل الخيالات والأفكار والأوهام. وهذه الأفعال بكلا قسميها مصاديق للحركة، وكل حركة تسير نحو جهة ومقصد خاص بها، فإذا كانت وجهة مسيرة هذه الأفعال وهدف حركتها الأصلي كمال الإنسان، فمن الطبيعي حينها بل من المتيقن أنها ستتجه بالإنسان إلى الخير والصلاح والسعادة والفلاح، وبالنتيجة سوف توصله إلى الحق والحقيقة.